بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم،
لعانا إليها وحث عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في إطلالة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر قيمنا. ونرحب بداية في هذا البرنامج بضيفنا الدائم في هذه الحلقات الدكتور فؤاد مرداد، المشرف والمؤسس لبيت الخبرة قيم بجامعة الملك عبد العزيز بجدة. أهلا ومرحبا بكم دكتور.
حياك الله أخي مصطفى، وحيا الله الجمهور الكريم وفريق البرنامج، ونسأل الله عز وجل أن يجعل الدقائق القادمة مليئة بالفائدة.
اللهم آمين. أكيد بإذن الله تعالى دقائق مليئة بالفائدة والاستفادة من هذه القيم التي نعتز ونفتخر بها. حديثنا اليوم عن قيمة غالية وعزيزة، قيمة الاحترام، يطلب أن تكون موجودة في كل أسرة وفي كل مؤسسة وفي كل شركة. نرحب بمشاركتكم معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر لكم تباعا بإذن الله، وعبر صفحات التواصل لسؤالنا التفاعلي لهذه الحلقة، والذي يقول: كيف يرسخ القائد قيمة الاحترام بين موظفيه؟ حياكم الله دكتور من جديد. بداية، لماذا نتحدث عن قيمة الاحترام؟ يعني ما أهمية أن نتناول هذه القيمة ونفرد لها حلقة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخي مصطفى، عند الحديث على الإنسان أو عن الإنسان، نحن نتحدث عن كائن لديه مواصفات أو صفات فطرية وأخرى مكتسبة. هذه التركيبة المختلفة في طبيعة الإنسان دفعته لأن يتطلب لحياته مجموعة من الممارسات مع الآخرين. من هذه الممارسات الأساسية التي جبل عليها وطبع عليها الإنسان أن يقدر، أن يحترم، أن لا يهان، أن لا يتطاول عليه. ودعني أشبه القضية بتقريب مثل بسيط جدا. أنا أعتقد أن الإنسان يمثل ذلك السلطان في قصره الذي لديه أسوار في القصر وحاشية على القصر. هو لن يسمح بأن يقفز أحد فوق السور أو يتطاول أو يخترق هذا السور، ويعتبر هذا جزء من عملية اختراق ممتلكاته. كذلك هو الإنسان لا يريد لأحد أن يخترقه أو يتجاوزه. قد يسمح لك أن تدخل لمساحات محددة بطريقة أو بأخرى، لكن لا يسمح بأن يكون هناك نوع من التطاول أو نوع من التعدي. فعندما نتحدث عن الاحترام، نتحدث عن قيمة إنسانية عليا يتطلبها كل إنسان في التعامل مع الآخرين، ذكرا كان أو أنثى، صغيرا كان أو كبيرا، الكل يتطلب أو يريد أن يكون محترم أو يحترم من قبل الآخرين.
نعم.
ثم لما تنظر للقضية من زاوية أخرى، تجد أن الشريعة الإسلامية أيضا دفعت بهذا الاتجاه، وقولوا للناس حسنا. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمره الله جل في علاه بأمر عظيم جدا في قضية قيادة الآخرين: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فظا غليظ القلب، أن تتحدث عن الغلظة والقسوة، وهذه هي ممارسات
والتعامل مع الآخرين،
تعامل قاسي مع الآخرين، معاكسة تماما لقضية الاحترام. فالاحترام مطلب إنساني، ستجده عند كل الأديان، عند كل الأطياف، عند كل الأشخاص. كل واحد يريد أن تعطيه قيمته وقدره ومنزلته. العجيب في الأمر أنه متى ما أعطي الإنسان قيمته وقدره ومنزلته، استطعت أن تستخرج كنوز ما فيه، أن تتعمق إلى داخله وتخرج ذلك الجوهر الرائع واللؤلؤ الجميل. الزوجة اليوم عندما تجد تقدير واحترام من زوجها، ستبذل غاية جهدها من أجل إرضائه، والعكس بالعكس. الزوج عندما يجد تعامل حسن من قبل زوجته واحترام وتقدير، سيقدم كل ما لديه. القائد في المنشأة عندما يتعامل مع فريق العمل بهذا البعد الجميل في قضية الاحترام، احترام الآخرين كما سنرى بعد قليل في المؤشرات، سيستخرج أفضل ما عندهم من جواهر وكنونات. إذن نحن نتحدث عن قيمة إنسانية عليا، يعني نحتاجها في كل زمان وفي كل مكان ومع كل إنسان.
نعم، بارك الله فيكم دكتور. طيب، نتناول المفهوم، مفهوم الاحترام ماذا يشمل؟ كيف يعني نقول اصطلاحا ماذا نعني بقيمة الاحترام؟
يعني مباشرة أنا يتبادر إلى ذهني كما يتبادر إلى ذهنك وإلى ذهن كل من يسمعنا الآن، بأن الاحترام هو عبارة عن تقدير، تقدير الآخرين وإنزالهم منزلتهم قولا وفعلا هذا هو الاحترام. الاحترام باختصار شديد أن أقدر الناس وأن أعطيهم مكانتهم بأقوالي وأفعالي، فلا أستطيع أن أنقص من قدرهم من جهة القول ولا أنقص من قدرهم من جهة الفعل. هذا في التعريف العام، تقدير الناس وإنزالهم منازلهم أو إعطائهم منزلتهم ومكانتهم قولا وفعلا. لو أخذنا هذا المفهوم وأسقطناه على القائد، لأننا نتحدث عن القائد وعلى المنشأة، ما هو مفهوم الاحترام في التعامل مع فريق العمل؟ هو تقدير القائد لأفراد الفريق وإعطائهم منزلتهم واحترام عطاءاتهم قولا وفعلا،
وإن كان مخطئ هذا الموظف.
وهذا جزء من هذه جزء من ممارسة الاحترام. الاحترام لا يعني أنني لا أصحح الخطأ، لكن كيف أصحح الخطأ؟ الاحترام يعني باختصار شديد أنني أرشدك إلى خطأك بدون أن أجرحك أو أشخصن القضية أو أحولها إلى خلاف شخصي.
أو إذا أخطأت الزوجة،
أو أخطأت الزوجة، إذا أردت أن نعود مرة أخرى إلى أسوار البيت،
نعم.
فمرة أخرى قد تخطئ الزوجة وقد يخطئ الزوج، ويخطئ الابن وتخطئ البنت. الطريقة ليست في الاحترام أنني لا أصحح خطأ المخطئ، إنما كيف أصحح هذا الخطأ. يمكن أن أصحح الخطأ بتطاول أو بإساءة أو بإنقاص من قدر أو منزلة، هذا يخرج عن دائرة الاحترام. أما الاحترام المطلوب هو أنني أبين خطأ الآخرين لو أخطأوا، لكن بالطريقة المثلى التي يتقبلها الطرف الآخر، ولا يشعر أنني أنقص من قدري أو أدخل معه في نقطة سخرية أو استهزاء أو استنقاص أو أي شيء من هذه الممارسات التي ربما نشير إليها. مرة أخرى، القائد الذي يحترم فريق العمل هو القائد الذي يقدرهم باختلاف طبقاتهم، تخصصاتهم، أنواعهم، مجالاتهم، خبراتهم المختلفة، وهو في ذات الوقت لا يمكن أن يعني يختزل مكانتهم الاجتماعية أو مكانتهم العملية، لا بالأقوال ولا بالأفعال. إذن هو محافظ تماما على كل أقوال التي يتلفظ بها أو يتكلم بها مع فريق العمل، وكل ممارساته التي ربما تعكس صورة الاحترام الفعلية داخل المنشأة.
نعم، بارك الله فيك. هذا أيضا يعني كما أشار أحد الإخوة في أبو محمود، كان يقول كذلك يكون المعلم يعني بتعامله مع طلابه في المدرسة،
صحيح،
هو يحترم الطلاب على يعني تفاوت مستوياتهم.
صحيح. يعني إذا كنا نتحدث عن المعلم، فالمعلم قائد، وقائد تربوي يقود فصل دراسي، خاصة الآن أصبح فصل دراسي افتراضي. فالتعامل مع هؤلاء الطلاب من قبل القائد وهو المعلم يتطلب احترام، لا سيما وأن الطلاب سيختلفون في طبقاتهم الاجتماعية والثقافية والتربوية أيضا، يعني قادمون من بيئات مختلفة، فيتطلب على القائد أن يتعامل مع هذه البيئات المختلفة بشكل يعني متناسب مع كل شخص وبيئته. المهم أن لا يخرج عن قضية الاحترام وحدود الأدب. ذكرنا ربما أنا وأنت سابقا في حلقة مرتبطة بالمعلمين، خاصة في التعليم الافتراضي، بأن المعلم اليوم لا يعلم الطالب فقط، هو يعلم الطالب وينقل رسالة العلم إلى أسرته. اليوم في البيت الأم تسمع حديث ذلك المعلم، وتسمع حديث تلك المعلمة، كذلك الأب ربما يسمع، والأخت الكبيرة والأخ الكبير، هم يتعلمون من ذلك السلوك والهدي والدل بشكل أو بآخر. وبالتالي الاحترام مطلب إنساني، حتى لو أخطأ من أمامك أو ربما تعثر في آلية التواصل معك، هذا كله لا يسوغ للإنسان أن لا يتعامل باحترام مع الآخرين.
طب دكتور، علامات أو مظاهر هذه القيمة، يعني كيف نعرف أو هناك علامات تدل أن هذه المنشأة يعني يعني فيها قيمة الاحترام؟
جميل. هذا سيجرنا إلى عملية المؤشرات.
نعم.
وأنا أعتقد أن المؤشرات في غاية الأهمية، لكن لو أذنت لي قبل أن نتحدث عن المؤشرات، لأني دائما وأبدا أحرص على قضية مهمة جدا. في كثير من الأحيان أبو هشام عندما تقول لشخص افعل أو لا تفعل، يتساءل معك لماذا وما هو العائد عليه. دائما رفع الجانب الوجداني للشخص للالتزام بقيمة أو ترك سلوك، يعني التزام بسلوك أو ترك سلوك، يرتبط بعمق شديد جدا ما هو العائد عليه. فعندما أعرف العائد عليه سألتزم بتلك القيمة. اليوم إذا أردت أربي ولدي على سبيل المثال على قضية الصدق، أنا مطالب بأن أوضح لابني آثار الصدق عليه في حياته الدنيوية والأخروية، آثار الصدق عليه في المجالات التي هو يحبها. هو اليوم يريد أن يكون ناجح، منتج، مبدع، يحصل على وظيفة، يتميز دراسيا، أي ما كان أمنية ذلك الابن، لابد أن أربط بين هذه القيمة التي أريد أن أعززها وتحقيق مصالحه الشخصية. هذا الربط الذي يسموه في الإقناع استراتيجية الأمل تجعل الإنسان يلتزم بشكل كبير جدا بتلك القيمة. فعندما أعود معك إلى قضية الآثار ثم ندلف منها بإذن الله تعالى إلى المؤشرات، أنا أتحدث اليوم عن آثار على مستوى القائد. ماذا تتوقع أن يكون عائد على القائد الذي يحترم فريق العمل؟ أنت تتعامل الآن مع قائد في وسط بيئة ومنشأة يتعامل باحترام مع فريق العمل، ما هو العائد عليه؟ يعني أنا أعتقد أن أول قضية أنه سيبادل الاحترام بالاحترام. يعني إذا أنت رئيسي في العمل تحترمني بأقوالك وأفعالك وطريقة تعاملك معي، حتى عندما أخطئ تتعامل معي بنوع من الأدب، توجهني، نعم، ترشدني، توضح لي الصواب، لا تتركني على 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 خطأي، لكن بأسلوب جميل ورائع. أليس هذا يدفعني وبكل قوة أن أتعامل أيضا معك بأدب؟ أتعامل معك بأدب في حضورك وفي غيبتك، وهنا القضية الأساسية. يعني أحيانا قد لا يستطيع الموظف أو الموظفة أن يسيء الأدب مع قائده أو المسؤول عن قراراته الإدارية داخل المنشأة بشكل مباشر، لكن قد يسيء الأدب معه خلف ظهره.
صحيح.
عندما يختلي مع الموظفين أو تختلي هي مع الموظفات، ربما يقول أخي القائد فلان فعله تركه كذا، ويتكلم عليه بسلسلة من السباب والشتائم، لأنه لا يشعر بقيمة الاحترام. لكن لو كان هذا القائد يتعامل باحترام عميق مع فريق العمل، أول أثر عظيم له كشخصه أنه يحترم من قبل الفريق. الثاني المحبة. وأخي مصطفى، قضية المحبة يجب أن لا نغفلها دائما وأبدا. لا. الإنسان بفطرته يتمنى أن يكون محبوبا، حسن السيرة، يذكر بخير عند الآخرين. هذه جبلة في الناس. صحيح. لا يمكن أن تحيدها عن واقع الناس. أنا لا يمكن أن أتعامل مع الناس وأشعر أنني يعني الناس يكرهونني أو مبغوض اجتماعيا. قائد يدخل إلى منشأة ويشعر أن الناس كلهم يتمنون أن يسمعوا يوم مرضه وغيابه أو إجازته أو ذهابه وعدم عودته أو انتقاله أو ربما أبعد من ذلك للأسف الشديد. القائد الذي يتعامل باحترام مع فريق العمل محبوب، يقرأ الحب في أعينهم، يقرأ الحب في قسمات وجوههم، يقرأ الحب والشوق بالسؤال عنه، حتى لو مرض، حتى لو تأخر عنهم، لو أخذ إجازة، لو سافر لمهمة عمل، الكل يتواصل معه ربما خارج أوقات الدوام، طمنا عنك يا أبو فلان،
صحيح،
عساك بخير إن شاء الله. قيمة المحبة التي هي مرتبطة بالاحترام يجدها القائد الذي يحترم الآخرين. الثالث وهي قضية أيضا مهمة، أنه يعني مع يكون فريق عمل يساعده في إنجاز مهامه. أنا عندما تحترمني أبو هشام سأبادر بأن أقول له ما هي المهام التي عليك تريد أن تسندها إلي؟ اسندها إلي، أنا أريد أن أساعدك. إذا رأيتك يوما ما مهموما سأشاطرك هذه الهموم. إيش اللي صار لك يا أخي مصطفى؟ أنت أستاذنا وقائدنا،
دكتور يعني يرفع من ولائه للمؤسسة أو للشركة
وهذا
ودافعيته أيضا للعمل
بشكل جدا كبير. لكن على مستوى القائد، هذا على مستوى المنشأة، لكن على مستوى القائد هو يشعر بأن فريق العمل يريد أن يخفف الأعباء عنه، وهذه قضية جدا مهمة. آخر قضية من الآثار الجميلة لقيمة الاحترام على مستوى القائد، كسب الأجر لو أخلص النية لوجه الله. يا أخي لما أتعامل مع الناس التعامل الحسن، الاحترام هو التعامل الحسن، هو الأسلوب الحسن في التعامل مع الآخرين. عندما أتعامل معك وأنت في فريق عملي بالإحسان وبالحسنى قولا وفعلا وأحتسب الأجر عند الله عز وجل، أنا أؤجر على كل كلمة. يعني عندما أقابلك بابتسامة، أليس تبسمك في وجه أخيك صدقة؟
صدقة.
هذه صدقة. سيحصد القائد كم هائل من الصدقات منذ الصباح إلى نهاية الدوام، عندما يدخل عليه حتى الذي ربما يقدم له خدمة الشاي والماء ويبتسم شكرا جزاك الله
حتى
خير.
وإن كان دكتور هو مدير شركة،
حتى لو كان في أعلى
مجلس
مناصر.
إدارة والأخ الثاني هو موظف جديد.
صحيح.
صغير في عمره
أو حتى لو كان في وظيفة ربما تكون عند البعض محقرة أو مقلل من شأنها، الاحترام لا يعطى حسب المناصب ولا يقدم للناس بمكاييل معيارية. الاحترام هو الاحترام، الاحترام لذاتك الإنسانية، الاحترام قيمة إنسانية، أتعامل معك كإنسان وبالتالي لن أتطاور عليك، لن أتجاوز عليك، وبيني وبينك وثيقة عمل. يعني حتى في اللحظة التي تخطئ أريد أن أصحح خطأك سأصححه وفق قواعد العمل التي لا تخرج عن قضية الاحترام. إذن آخر قضية هي قضية كسب الأجر، ولذلك هنا ربما لفتة وهمسة في أذن كل من يتعامل باحترام مع الآخرين، استحضر نية هذا التعامل.
نعم.
إذا جبلك الله عز وجل على الأسلوب الحسن والكلام الطيب، بعض الناس طبع الله فيهم من الهدوء والتأودة والتأني، لا يقابل الناس إلا مبتسما ومحبا، لو استحضر النية أيضا تحولت القضية إلى حسنات في ميزان حسناته. هذا على مستوى القائد.
بس ننوه أيضا للإخوة والأخوات اللي شاهدوا حلقتنا اليوم، الأرقام ظاهرة على الشاشة، لو تشاركون بالآثار وال يعني ما يدور في هذه القيمة، قيمة الاحترام سواء كان للأسرة أو للشركة. نعود وإياكم دكتور إلى الآثار المترتبة على المنشأة،
على المنشأة. أنت ذكرت قبل قليل أن هؤلاء الموظفون الذين يتم التعامل معهم باحترام يرتفع ولاؤهم للمنشأة، وهذه حقيقة. هناك بيئة إيجابية، أنا عندما أتعامل في بيئة عمل تقدرني، تحترمني، لا تتطاول علي، توجهني إذا أخطأت، تثني علي إذا أصبت، سأجد نفسي في هذا المكان، سأستمتع بلحظات تواجدي في هذا المكان، لأن هذا المكان لبى احتياج فطري لدي، الاحتياج الفطري أن أحترم. الطفل الصغير يريد أن يحترم، الكبير يريد أن يحترم، الذكر والأنثى، الكل يريد الاحترام، فهذا تلبية لاحتياج فطري، إذن سيزيد من الولاء، سيزيد من الإيجابية، وإذا زاد الولاء وزادت الإيجابية في بيئة العمل زادت الإنتاجية. سأعطيك أكثر ما عندي، أنت قائد تحترمني، سأبذل أقصى ما يمكن أن أقدمه لهذه المنشأة بدون أن تطلب مني، أنا أشعر بأنني قدرت، أنا أشعر بأنني احترمت من قبل
القائد. أحافظ على الوقت، لا يضيع ولا دقيقة من وقته،
سأحافظ على وقتي، سأبذل قصارى جهدي، سأكون حريص على سمعة المنشأة، على سمعة الكيان، أتنفس رسالة هذه المنشأة. القضية الثالثة أعتقد أنها مهمة جدا، انخفاض كبير جدا في مستوى الصراعات في بيئة العمل، لأنه عندما تسود روح الاحترام في بيئة العمل يبتعد عن بيئة العمل قضية الصراعات. الصراعات تحصل والخلافات تحصل، لكن عندما يكون الخلاف من أجل المصلحة بدون تطاول على أحد يقل حدة الاختلاف، يعني سينتهي الخلاف في نفس اللحظة، أن تقول أن القرار هذا القرار مناسب، أنا أقول غير مناسب، سنتناقش عقليا وعلميا ونقدم المبررات والأسباب المنطقية، ثم ينتهي الخلاف إلى هذا الحد. لكن لو كانت بيئة العمل يعني لا يسود فيها قيمة الاحترام، ترتفع الأصوات، يحصل تنابذ بالألقاب، تطاول على الآخرين، سخرية، استهزاء، تزيد الصراعات. هذه الصراعات ستشغل القائد، القائد بدل أن يتجه ناحية الاستراتيجية وتحقيق الأهداف العليا والذهاب ناحية الإنتاجية سيدخل دائرة إطفاء الحرائق. صحيح. استراتيجية إطفاء الحرائق، هنا حريق وهنا حريق وهنا حريق، ويريد أن ينهي المشكلات الصاعدة، وبالتالي مرة أخرى البيئة التي فيها احترام بيئة تخلو بشكل كبير جدا من عملية الصراعات. آخر أمر هو أن البيئة التي تحترم موظفيها تدفعهم بشكل كبير جدا ناحية الإبداع والتألق والمبادرة أيضا.
جميل.
هذه بيئة فيها مساحة أنني أبدع وأبدي رأيي، أنا رأيي سيحترم حتى لو لم يكن قويا، أنا عندما أتعامل في بيئة لا تحترم الآخرين ولا تحترم آرائهم لن أفكر في أن أبدي رأيي،
مرتاح من الصراعات، لا يوجد صراعات، لا يوجد صحيح. منافسات
صحيح
غير.
صحيح، لكن عندما لما أتعامل في بيئة، هذه البيئة بيئة احترام واحتضان، سأقدم مبادرتي وأنا أشعر بكامل الراحة بأن حتى رأيي لو رفض أو فكرتي رفضت لن يكون هناك رفض ينال من شخصي، بالعكس سيثنى علي. إذن قيمة الاحترام إذا سادت أخذنا كل النتائج الإيجابية داخل المنشأة.
نعم بإذن الله، وكذلك داخل الأسرة. معنا أيضا اتصال من الجزائر، الأخت سعيدة تفضلي. طيب لعلها تعاود الاتصال بنا. نتناول دكتور الآن المنهج النبوي في هذه القيمة، كيف كان عليه الصلاة والسلام في تعامله مع أصحابه، مع زوجاته، مع جيرانه، وكيف كانت تسود هذه القيمة؟
يعني عندما أتحدث عن حياة النبي عليه الصلاة والسلام يعني أنت تذهب إلى 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 منطقة أخرى من الخيال الرحب. لو استقرأت تاريخ محمد عليه الصلاة والسلام من قبل أن 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 يبعث إلى ما بعد الرسالة إلى وصوله إلى المدينة إلى موته عليه الصلاة والسلام، لن تجد موقفا واحدا مع أي شخص كان، أي شخص كان، سواء كان مشركا، يهوديا، نصرانيا، منافقا، مسلما، أي ما كان، صغيرا، كبيرا، ذكرا، أنثى، تعامل فيه بدون احترام. علمنا عليه الصلاة والسلام أن نحترم كل الأطياف. تعامل في المدينة مع اليهود والمنافقين، تعامل مع المخطئين، كيف كان تعامله مع المخطئين؟ بل علم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تعليمات كثيرة جدا، حتى في إعطاء الناس حق الطريق على سبيل المثال. تعامل مع الكبير فأعطاه حقه، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تعلم أن يتعامل الناس فيما بينهم بسيادة الاحترام. لاحظ أول أربع كلمات قال عليه الصلاة والسلام عندما دخل المدينة. الآن أنا لما أتأمل هذا الحديث أشعر بأنه ميثاق قيمي أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤسسه داخل المدينة.
أول من خاطب جمهور أو يعني
في المدينة.
في المدينة.
أن تتوقع مثلا أن هذا الخطاب يعني يذهب في اتجاه مثلا العلاقة مع الله عز وجل، بعض العبادات، لا، ذهب في اتجاه آخر، توطيد العلاقة في المجتمع المدني. قال يا أيها الناس أفشوا السلام. إفشاء السلام صورة من صور الاحترام هذا مع الآخرين. أطعموا الطعام، هذه صور من صور الاحترام والتقدير للآخرين. صلوا الأرحام، هذا صورة من صور الاحترام والتعامل مع الآخرين. وصلوا بالليل والناس نيام. تخيل أن ثلاثة من هذه المعطيات جاءت في اتجاه الاحترام في التعامل مع الآخرين. إذا كان منهج النبي عليه الصلاة والسلام منهج يعني يعطي التعامل مع كل من حولك، بل علمنا عليه الصلاة والسلام الاحترام حتى للحيوان، حتى في الذبيحة أن يحد شفرته وليرح ذبيحته، تعامل حتى ألا تؤذي الحيوان ولا. وذكر قصة النبي الذي حرق بيت النمل أو مملكة النمل ثم عوتب من ربي جل في علاه لأنه قرص من نملة واحدة. كل هذه القضايا تعطيك رسالة كاملة بأن المسلم من سلم المسلمين من لسانه ويده، المسلم من سلم المسلمين من لسانه ويده.
جميل.
إذا سلم هو في غاية الاحترام والتعامل الإيجابي معنا.
نكمل إن شاء الله بعد هذا الاتصال. الأستاذ أشرف من السودان، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهمية احترام الصغير وتوقير الكبير، احترام الذات ألا يضع نفسه موضع الشبهات، أهمية عدم التجسس على عورات الآخرين. لا تحدثوني عن أصحابي، إني أريد أن أخرج إليهم وأنا طيب النفس. خطورة التشكيك في الآخرين دون سبب واضح. أهمية أن يعرف الموظف صلاحياته. من أخذ الأجر حاسبه الله بالعمل، إياك ومما يعتذر عنه. أي تحاشى سوء الخلق الذي يدعوك للاعتذار كل حين، فالوقاية خير من العلاج. ويعني الحياة شعبة من شعب الإيمان، والحياة لا يأتي إلا بخير. وجزاكم الله خير.
بارك الله فيك أستاذ أشرف من السودان على هذه المشاركة وهذه التوجيهات. أيضا معنا اتصال الأخ سعود من سلطنة عمان، تفضل. طيب لعلك تعود الاتصال بنا أخي سعود. إذا ذكر عدة نقاط الأستاذ أشرف من السودان، وذكر أيضا أهمية يعني توقير الكبير واحترام الصغير.
صحيح.
ذكر موضوع التجسس أيضا.
هي حقيقة قضايا جدا مهمة وفي صلب عملية الاحترام، ربما نأخذها بتعليقات سريعة.
نعم.
طبعا قضية رحمة الصغير وتوقير الكبير هذا منهج نبوي، وورد في أكثر من حديث وفي أكثر من موقف أكد عليه الصلاة والسلام على قيمة ذلك الكبير وكيف يقدر ويقدم ويحترم، وكذلك الرحمة بذلك الصغير. وهذا يؤكد على أن التعامل بأسلوب استراتيجية الرحمة وقيمة الرحمة كان مع كل الأطياف العمرية إن صح التعبير. قضية التجسس مظهر من مظاهر سوء الاحترام أو انعدام الاحترام، لأنه جزء من التعدي على خصوصيات الناس. الاحترام هو أنني أضع نفسي داخل سور خاص بي، لا يحق لأحد أن يتجاوز هذا السور، لا يتطاول عليه ولا يخترق خصوصياتي. اختراق الخصوصيات اليوم بأي شكل من الأشكال هو جزء من عدم احترام الآخرين، بل ربما يدخل أيضا في قضية الأمانة والتعدي على الأعراض وغير ذلك. فحقيقة التجسس
ممكن يكون له جريمة إلكترونية يحاسب عليه،
وهذا لا شك أن من جهة القوانين والأنظمة له لوائح تضبط هذه القضية بشكل أو بآخر، لكن أنا أتحدث الآن عن البعد الديني. يعني التجسس أصلا مرفوض دينيا، وهو أيضا مظهر معاكس ومغاير لقيمة الاحترام.
نعم.
أيضا ذكر أشياء أخرى.
ذكر أشياء أخرى نعود لها بعد هذا الاتصال للأخ أبو أسامة من سلطنة عمان، تفضل. أبو أسامة.
أي دكتور.
تفضل. حياك الله. الحمد لله.
كيف الحال طيبين؟
الله
الحمد لله. حبيت أستفسر في كيفية المعاملة، كيفية تسأل الدكتور يوم حنا حاجة، يعني أحد أسأل الرسول صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب، أوصني لا تغضب، أوصني لا تغضب. أبغى الدكتور يوضح مرة وضوح يعني مهم كيفية التعامل مع الغضب. شكرا.
بارك الله فيك، جزاك الله خير أبو أسامة من سلطنة عمان على هذا الاتصال. وحي الله جميع الإخوة والأخوات للمشاركة معنا على أرقام الهواتف التي تظهر معكم والأستاذ ومعنا الدكتور، يعني جزاك الله
الله
خير. نعود للأخ أشرف من السودان، أيضا ذكر موضوع الحياء.
صحيح. الحياء أحد محركات قيمة الاحترام.
جميل.
هو قيمة في ذاته، لكن أحد دوافع عملية الاحترام ومعززات. يعني إذا رأينا بأن الاحترام قيمة عليا فإن من القيم الفرعية من هذا الاحترام هي قيمة الحياة، لأن صاحب الحياة شخص، صاحب الاحترام شخص حي لا يريد أن يجرح ولا يجرح، لا يريد أن يؤذى ولا يؤذي أحد، وبالتالي هو يراعي عملية الحياة في التعامل مع الآخرين. وإذا قال الحياة لا يأتي إلا بخير، اليوم الذي ينتزع منه الحياة قد يكون فظا غليظا على الآخرين، ربما يتعامل مع الناس بمفاهيم مغلوطة، يعتقد أنه جزء من عملية أحيانا للأسف الشديد الوقاحة يعتبرها صراحة في بعض الأحيان، مثل ما يقال أنا أعطي الشخص بكل وضوح في وجه ذلك الإنسان، أتكلم معه بكل وضوح في أخطائي، قد يكون جزء من عملية الوقاحة الغير منطقية أصلا، فهي جزء من نزع الحياة في مواقف معينة، وهو لا شك أنه يعني أحد المحركات لقيمة الحياة.
ذكر نقطة إياك وما يعتذر عنه،
هذه لفتة جميلة، هي اللفتة بأن الإنسان لما يطبق قيمة الاحترام بشكل صحيح مع الآخرين لا يقع في حرج الاعتذار، لأن سيكون مراعيا لمشاعر الناس، فكلما ابتعد عما يعتذر عنه كلما كان أحرص على نفسية الآخرين. أنت متى تعتذر؟ عندما تخطئ، وبالتالي إذا كنت حريصا على ألا تخطئ، وقطع لا يمكن أن يصل الإنسان لدرجة أنه لا يخطئ، لكن على الأقل يتحاشى قدر الاستطاعة أن لا يخطئ على الناس، لا يتطاول عليهم لا قولا ولا فعلا، فهذا جزء من عملية الترويض للنفس على قيمة احترام الآخر.
أحيانا دكتور يكون يعني الغضب أو الساعة، ننتقل للموضوع الغضب، لكن الاعتذار يكون أحيانا بنظرة خاطئة بكلمة خاطئة تدفع الزوج إلى تقديم اعتذارات أو الزوجة وكذا.
صحيح، أي سلوك يجرح الآخرين سواء كان نظرة سواء كان كلمة أو فعل، أيا كان الأسلوب قد يدفع الإنسان لأنه بالفعل يخسر الذي أمامه ما لم يعتذر، فهو كأن هذه خطوة استباقية ألا تفعل ما يغضب الناس، وبالتالي تضطر إلى الاعتذار، وإن كان الاعتذار منقبة، لكن لماذا أيضا ابتداء تفعل ما يؤذي الآخرين فتضطر أنك تعتذر، فكان هناك مرحلتين، مرحلة وقاية ثم مرحلة علاج. أبو سعود أعتقد الذي
أبو أسامة
أشار لقضية في غاية الأهمية وتحتاج إلى وقفة. القضية الأساسية التي هي ضد الاحترام تماما وربما تفتت وتنسف جهود الاحترام هي قضية الغضب، الانفعال. أنا أعرف الآن خلف الشاشات من يسمعني ربما يكون شخص غضوب بطبعي أو منفعل بطبعي، رجلا كان أو امرأة،
يعني يقول لك المدير والله كويس ومحترم، بس يا أخي سريع الغضب سريع الاشتعال، يعني ماذا نفعل؟
أنا أريد أن أقول شيء مهم جدا لأي إنسان يشعر أنه سريع الغضب، أولا أبعد من ذهنك قضية أن تتعامل مع الأمر على أنه شيء فطري جبلت عليه وأنه لا مجال لتغييره، لأنه عندما تنظر للقضية بهذه الطريقة لن تفكر إطلاقا في تغيير هذا الأسلوب، وهذا الأسلوب هو الذي يوقعك في الحرج مع الآخرين، هو الذي يجعلك تسيء للآخرين، هو الذي يجعلك لا تطبق قيمة الاحترام. الشخص الذي يغضب أبو هشام يخرج عن طوره في كلماته في أقواله في تصرفاته، في لحظات الغضب أحيانا يصل الإنسان لمرحلة ربما يتطاول، ربما ينسى أنه تطاول على الآخرين، ولذلك في الشريعة الإسلامية إذا وصل الإنسان إلى مرحلة عالية من الإغلاق في مرحلة الغضب قد لا يقع حتى طلاقه، لكن نريد أن نقول بأن هناك استراتيجيات لتخفيف الغضب، أولها ما ذكروا عليه الصلاة والسلام لما قال لا تغضب لا تغضب لا تغضب، هذا التكرار يعني أن تجعل القضية حاضرة في ذهنك، أن تجعل القضية أولوية. وأنا أضرب مثال بسيط جدا، لو أن شخصا مصاب بآلام في بطنه وذهب إلى الطبيب والطبيب أعطاه وصفة علاج قال افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا وإن لم تفعل كذا وكذا وكذا ستصاب بكذا وكذا ويتطور الأمر عندك، ما الذي سيفعله؟ سيلتزم بكل تعليمات الطبيب لأنه يدرك بأن الأمر قد يتفاقم ويصل لمرحلة لا يمكن أن يستدركها في لحظة من اللحظات. كذلك الغضب، لما قال له أوصني قال لا تغضب، أوصني لا تغضب، أوصني لا تغضب. بعض شراح الحديث في هذا الحديث قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام استخدم هذه الوصية مع هذا الإنسان لأنه يدرك أن هذا الإنسان صاحب غضب متقدم، فهو يحتاج أن يذكره مرة واثنين وثلاثة وأربعة. إحدى الاستراتيجيات التي تساعد على أن الإنسان يعني يخرج من دائرة الغضب أن يتذكر أن الغضب مآلاته قاسية، مآلاته مؤلمة، أن يتذكر أو يضع نفسه مكان الذي أمامه، ماذا لو كنت أنت الذي يغضب عليك أو ينفعل منك أو تقع عليك انفعالات الآخرين. قد يكون أيضا جزء من العملية التي تخرج إنسان من دائرة الغضب بعض الممارسات النبوية، مثل أن يمسك على الكلام، أن يغير من حركته، إذا كان قائما يجلس، إذا كان جالسا يتكئ، أن يتوضأ، أن يتعوذ، أن يخرج من المكان، أن يؤجل قراراته. كل هذه القضايا تساعد على أن يكون الإنسان أكثر تؤدة. وأخيرا أنا أعتقد من الخطوات العملية أن تصاحب أصحاب الحلم والهدوء والتأدب، ترى الإنسان يتأثر بمن يجلس معهم. فإذا أنا جلست أخي مصطفى، وأخي مصطفى رجل فيه هدوء وفيه تأدب وفيه حلم، ففي الغالب أتأثر بهذا الإنسان. لكن لو كانت بيئتي كلها بيئة غضوبة وانفعالية ورفعوا أصواتهم، كيف ستذهب هذه القضية؟
أمت الله أرسلت سؤال عن البث المباشر تقول طيب أنا زوجي كثير الغضب، كيف أتعامل معه؟ أنا أتعامل معه.
أما التعامل مع الشخصية الانفعالية كثيرة الغضب، فيجب أن يراعى أن هذا طبع، يعني أن هذا السلوك موجود في الشخص الذي أمامه، وبالتالي يجب أن أتحاشى الاصطدام المباشر. يعني بعض
جميل
الناس،
هاي أول نقطة،
هذه أول نقطة، لا تصطدم بشكل مباشر. عندما تختلف مع الشخص الذي أمامك هو صاحب انفعال وغضب، وتعرف أنه صاحب انفعال وغضب، لا تأخذ بكل كلمة قالها أثناء انفعاله وغضبه، انتظر لحظات الهدوء والتأودة ثم ناقشه في القضية. لا تريد أن لا تحل المشكلة في نفس الوقت. الشخص الانفعالي والغضوب عندما تريد أن تحل مع القضية في نفس الوقت، يعني مثلا أمة الله لو في نقاشها مثلا مع زوجها، لو ارتفع صوت الزوج وارتفع هي صوتها أيضا، وقال كلمة وردت بكلمة وتمادت في هذا الاتجاه، قد تصل إلى عواقب لا تحمد.
صحيح.
وبالتالي مرة أخرى نريد أن الإنسان يتحاشى عملية الصدام. الشخص الذي يتعامل مع الانفعالي تحاشى أن تصطدم معه بشكل مباشر، هذا أمرا. الأمر الآخر، ابحث اللحظات الهدوء والسكينة للمناقشة. الأمر الثالث، ساعده على ألا يقع في دائرة الغضب عندما تتجنب أنت مواطن الإثارة. يعني أنا ربما أعرف الشخص الذي أمامي، زوج تعيش مع زوجها سنوات طويلة، تعرف ما الذي يغضبه وما الذي لا يغضبه، فتحاول قدر استطاع أن تتحاشى مواطن الإثارة بشكل أو بآخر.
وكذلك الزوج، يعني
وكذلك الزوج، نعم. يعني كأنه هي سألت عن، نعم، الزوج، فنقول الزوج يراعي هذا في الزوجة، والزوجة تراعي هذا في الزوج. أنا في الأخير الحياة الأسرية عبارة عن شركة وعبارة عن مركب واحد، يجب أن يقوم الجميع على صيانته ورعايته. المهم أن الشخص الانفعالي أو الذي يغضب باستمرار له طريقة في التعامل كما ذكرت من الخطوات العملية.
بارك الله فيكم، نستأذنكم دكتور إلى فاصل قصير. فاصل قصير مشاهدينا الكرام، ونعود وإياكم بإذن الله تعالى.
إلى قيم الخير هيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم.
البيع والشراء من الحاجات الضرورية، ودخول الأسواق أصبح عادة شبه يومية عند كثير من الناس، ويكثر في الأسواق اللغو والكذب والغش. لهذا كان للشرع آداب أرشد إليها عند دخول الأسواق، منها تجنب مساوئ الأخلاق من النزاعات والخصومات وارتفاع الأصوات، غض البصر عن المحرمات، الحذر من إيذاء الناس بما قد يحمله من أدوات حادة كالسكين أو معدات وآليات، البعد عن الغش في السلع والميزان، التسامح والصدق والأمانة في المعاملة. يقول عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. تجنب الحلف في البيع والشراء، قال صلى الله عليه وسلم: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. البعد عن الاحتكار واستغلال حاجة المشتري، تجنب الإسراف والتبذير في الشراء، الحذر من الانشغال بالبيع والشراء عن ذكر الله والصلاة في أوقاتها. قال تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار.
إلى قيم الخير هيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم.
حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد في هذه الحلقة من برنامجكم قيمنا، ونتناول قيمة الاحترام عند القائد. نرحب بكم مجددا دكتور فؤاد. كنا نتحدث عن المؤشرات، وما هي المؤشرات سواء كانت الإيجابية أو السلبية لهذه القيمة، وكيف تنعكس على القائد نفسه؟
صحيح. طبعا نحن نتحدث عن المؤشرات لقيمة القيادة، لقيمة الاحترام عند القائد.
نعم.
وبالتالي المؤشرات تعكس الممارسة التطبيقية للقيمة، فأي قيمة من القيم تأخذها لها مؤشرات سلوكية تدل عليها وفق البيئة التي تضعها فيها. نحن نتحدث الآن عن قضية القيادة. هذه المؤشرات الإيجابية، أولا القائد الذي يتعامل باحترام مع فريق العمل، أول قضية إظهار التقدير للآخرين بجميع الوسائل لكسب محبتهم. ستجد هذا الإنسان يتعامل باحترام قولي وفعلي مع الجميع، وحرصوا على أن يكسب محبة الجميع. ولما أقول كلمة الجميع، إذا هو شخص لا يميز بين منصب قليل منصب كبير، شخص قديم حديث، سيتعامل باحترام مع الجميع. القضية الثانية، ستجده حريص دائما وأبدا على التشاور والتباحث حول القرارات الخاصة بالعمل، يعني دائما وأبدا يتناقش مع فريق العمل بالتشاور. التشاور فيه بعد احترامي، لأنه عندما أتشاور معك هذا يعني باختصار شيء أنني أقدر رأيك، أقدر عقلك، أقدر تخصصك، أقدر خبرتك. جميل. هذا جزء من عملية المؤشرات. الاهتمام بفريق العمل والسؤال عن أحوالهم، هذا جزء من عملية الاحترام. أنا عندما أفتقدك يوم يومين ما جيت، صح أنت مقدم إجازة، أقوم أرسل لك رسالة أسأل عنك، عساك بخير، أمورك تمام، كيف مناسبتك الفلانية، كيف موضوع وضعكم الفلاني. هذا العيش مع فريق العمل في أفراحهم وأحزانهم وغير ذلك، هذا جزء من عملية احترام فريق العمل، وهي ممارسة إيجابية تدل على وجود قيمة الاحترام لدى القائد في التعامل مع الفريق. جيد، ومن الممارسات الإيجابية التي تدل على أن القائد يطبق وبشكل واضح قيمة الاحترام، الاستماع لآراء فريق العمل، يعني لديه قلب مفتوح وعقل مفتوح وقنوات مفتوحة لكي يسمع من فريق العمل ما يطور العمل وأحيانا ما يصحح سلوكه هو، يعني لديه إمكانية أن يسمع من الكل حتى تقييم أدائه. يعني يدخل عليه شخص المكتب، أقول لك يا أستاذ مصطفى ترى نحن معليش صح نحن شغالين معك وأنت قائدنا، لكن ترى في بعض الملاحظات ودي أقولها لك من خلال تصرفاتك وبعض أعمالك وطريقة إدارتك. القائد في هذه الحالة الذي يحترم فريق العمل يتقبل ويستمع، ولاحظ لا يشخصن الموقف ولا يتحول هذا الأمر إلى عداء مع الذي نقل له هذه المعلومات. هو قائد يطبق قيمة الاحترام بكل ما تعني الكلمة، فهو يحترم سواء شخص مدحه أو ذمه انتقده أو أثنى عليه أيا ما كان. نعم. هو في الأخير يحترم الجميع. أيضا القائد الذي يحترم الآخرين يقدر الاختلافات خاصة في مجال التخصصات والخبرات. يعني أنا أؤمن بالتنوعية، أحترم التنوعية. يعني مثال، أنا عندي إدارات تحتي، إحدى الإدارات متخصص فيها مدير علاقات عامة، عندما أبدي رأيي في موضوع ما وأنا رئيس المنشأة، فيأتي المتخصص في هذا المجال يقول لي ترى علميا وبالدراسات والممارسات ما ذكرته أنت لا يحقق أهداف المنشأة. يجب أن أقدر هذا الأمر وأحترم هذا الأمر، أحترم التخصص.
جميل.
أحترم الخبرة. عندما أعمل في منشأة فيها شخص له 10 سنين 20 سنة 30 سنة، شخص يعني صقلته الحياة وتجارب الحياة، القائد المحترم يحترم خبرة الآخرين ويبدي هذا ويبدي إعجابه أيضا بخبرة الآخرين. لا يعني أنه لا يختلف معهم، لا يعني أن لا يصحح الخطأ، لا يعني أن لا يبدي رأيه، أن لا يناقش القضية، أن يطلب المبررات، ليست هذه القضية. القضية أن يحترم ذلك التخصص وتلك الخبرة. بعض الناس يقول يا أخي أنا أشتغل معه فترة طويلة في العمل ما عمره وأنا لي 10 سنين، يعاملني كأني موظف لي من أمس أو لي يوم أو يومين، أين خبرة السنوات الطويلة على سبيل المثال. أيضا يعالج الخطأ بدون جرح المخطئ، يعالج الخطأ، يصحح، يوجه، يقوم، يرشد، لكن دون أن ينال من شخص الإنسان. وعندما أقول دون أن ينال، إذن هو يحاكم السلوك ولا يحاكم الأفراد. نعم. التصرف الفلاني لو سويته بالطريقة الفلانية كان أحسن، مثل ما كان عليه الصلاة والسلام يفعل، يعني عندما كان يلمح ما باله أقوام، ما باله أقوام، هذه ممارسة تصحيح الخطأ بدون جرح المخطئ، وهذا جزء من الممارسة العملية للقائد عندما يريد أن يكون محترما في تعاملاته مع فريق العمل. أيضا يوجه الفريق بأسلوب مهذب. جميل أن تسمع من القائد كلمات جميلة، بارك الله فيك، الله يسعدك، جزاك الله خير، بيض الله وجهك، ما قصرت، بس لو صار كذا، لو صار كذا كان برضو ما قصرت، كتب الله أجر، شكرا لك، عبارات جميلة، كلمات جميلة. وبالمناسبة هذه الكلمات نحن نحتاجها في كل يعني مجالات حياتنا،
حتى في الأسرة،
حتى
يعني
على هذا مستوى الشيء الأسرة، نعم، على مستوى التعامل مع الأصدقاء. يشكر الآخرين على جهودي، ماذا جزء من عملية الاحترام، لأنه كما ذكرنا في تعريف في بداية التعريف في بداية الحلقة عندما ذكرنا أن الاحترام تقدير الآخرين، شكر الآخرين على جهودهم. بعض القادة يفتقدوا لآليات الشكر للأسف الشديد، هو ينتقد، هو يعني يصحح، يذكر الخطأ، يركز على الأخطاء. طيب كم المجهودات،
إيه، كم ساعة عمل على هذا المشروع مثلا أو على
وأحيانا هذا؟ للأسف الشديد أبو هشام يختزل الشكر أحيانا في كلمة واحدة، شكرا، بينما الخطأ لماذا فعلت وكيف فعلت ومن الذي فعل وأين وأين، يعني جعل هنا قائمة طويلة من الانتقادات حال الخطأ، والشكر اختزله في كلمة واحدة. للأسف الشديد المعيارية ليست واضحة. الاحترام أن تقدر الناس على جهودهم، أيضا يعتذر لمن أخطأ في حقي. صحيح أنت رئيسنا في العمل، لكن عندما أخطأت في حقي جزء من تطبيق الاحترام عمليا ودلالة على وجود هذا المؤشر إيجابيا لديك في قيمة الاحترام أنك تعتذر، كأني أقول لك ترى أنا صحيح رئيسك في العمل لكنني أنا أحترم ذاتك، وعندما أخطأت جئتك إلى مكتبك معتذرا وأكد لك بأنني أخطأت. الأمر الأخير، يعترف بمجهودات جميع الآخرين، لا يجير الإنجازات، لا يسرق الإنجازات، لا يأخذ إنجازات الآخرين إلى رصيده، وإنما دائما وأبدا يشكر الآخرين على جهودهم كاملة. هذا جزء من عملية الاحترام والتقدير، لأن الناس في بيئة العمل ماذا يريدون؟ يريدون أن تقدر جهودهم وأن تقدر ذواتهم، فإذا قدرت الذوات وقدرت الجهود انتهت القضية في هذا الجانب. هذه المؤشرات الإيجابية. أما السلبية، عادة نحن نذكر السلبية وليس هدفنا أننا نقول للناس أنه يعني البعد السلبي، لكن يعني عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه. ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه، وبالتالي نحن نريد أننا نقول هذه مؤشرات سلبية حتى يتجنبها القائد في التعامل. أول قضية عدم التقدير لفريق العمل، يعني لا تشعر أنه يثني ولا يذكر ولا يتكلم عن قوتهم. نوادر أن تسمع القائد يتحدث أنه مع فريق عمل قوي، وهذا لا شك أنه شيء سلبي. الأمر الآخر، التطاول اللفظي، الفظاظة. بعض الناس يقول يا أخي يقول أنا كذا، أنا يا أخي أنا طبيعتي كذا، أنا فظ، أنا هذه عبارتي. يا أخي إذا كنت فظا ولا تستطيع أن تتعامل برقي تعاملات مع فريق العمل وأن تحترمهم، غادر الموقع الذي أنت فيه. كيف تقود الناس وأنت صاحب فظاظة؟ يعني الله عز وجل أمر نبيه من فوق 7 سماوات، قال ولو كنت فظا غليظ القلب انفضوا من حولك. ترى هؤلاء الذين حولك الذين تعاملهم بفظاظة وقسوة هم أصحاب انفضاض، حتى لو كان هذا الانفضاض غير واضح لك لكنهم لا يشعرون بوجودهم داخل الكيان. أيضا عدم الاعتذار عند الخطأ أو تصحيح ذلك الخطأ، يعني أنا عندما أخطئ أنا أقول لي اعتذر، هنا لا يعتذر ولا يعترف، وحتى لو وجه بخطأ
يعني يقول هو إدارة، رئيس مجلس إدارة أو مدير
لا يريد، ويشعر أحيانا أنه هذا منقصة برغم أنه ليس منقصة. لو كان صاحب خبرة عميقة في الحياة يدرك أن الاعتذار عن الخطأ ليس منقصة بل هو علو منزلة، لأن الخطأ جبلة وطبيعة مرتبطة بالكيان ومرتبطة بالإنسان. الأمر الذي بعده، يتفرد بالقرارات ولا يشاور لا المختصين ولا المعنيين. يفاجأ الناس بتعاميم وقرارات وتقسيم لجان وإصداء وإلغاء وحدات وضم وحدات دون أن يرجع لفريق العمل باعتبار أنه هو صاحب المنصب. هنا ينسف التخصصية، ينسف الخبرات، هنا يذهب عملية الاحترام إن صح التعبير. أين احترام فريق العمل؟ هؤلاء ليسوا قطيعا إن صح التعبير من الـ من الـ من الـ من البهاء مثلا يعملون في منشأة. هؤلاء لهم كيان، لهم رأي، لهم عقول. هؤلاء يريدون أن يشاوروا وأن يؤخذ ببعض مقترحاتهم باعتبار تخصصاتهم وخبراتهم. أيضا السخرية والاستهزاء بالآخرين. تجد بعض القادة على سبيل المثال عندما يخطئ شخص يبقى هذا الخطأ مستحضرا في كلمات هذا القائد طوال المدة، كل ما يتفى يتندر يعتبرها طرفة، أحد سوي مرة ثانية زي ما سويت أول وانت عاد تاريخك أسود معانا، وهكذا من بعض العبارات التي فيها نوع من التندر والطرفة، وللأسف البعض يعتبرها جزء من 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 خفة الدم من صح التعبير أو من امتلاك الطرفة الجميلة، وهي مؤذية للآخرين. السخرية والاستهزاء وإنقاص قدر الآخرين مهما كان بأي شكل بأشكال غير مقبول ولا يعتبر من باب الطرفة ولا الدعابة وتغيير.
دكتور في هذه النقطة تحديدا أرسل الأخ محمد يقول كيف يتعامل مع المدير الذي يعامل موظفين في يعني حسب منطقة جغرافية معينة يفضلهم أو يحترمهم عن الموظفين الآخرين؟
هذه واحدة من ممارسات عدم الاحترام، قضية التباين في التعامل. نعم. وفقا لمتغيرات معينة، متغيرات مرتبطة بالمناطق، مرتبطة أحيانا بالأسماء، مرتبطة بالقرابات. لا شك أن التعامل الحقيقي أو التعامل الجيد بالموظف في هذه الحالة هي الصراحة والوضوح بثوب الأدب في التعامل مع هذا القائد. يجلس إلى القائد، يتحدث إليه، يشعره بما يشعر. أنا لا أشعر بالمساواة ولا أشعر بالتقدير والاحترام، وحضر في ذهني أن هذا التباين في التعامل ليس مرتبط بمعيارية واضحة أو موضوعية واضحة، مرتبط بمتغيرات ليس لها علاقة بصلب العمل. متغيرات مكانية أو زمانية أو جغرافية، هذه ليس لها علاقة بمعيارية التعامل أو موضوعية التعامل أو حيادية التعامل. الجلوس الصريح بالأدب أعتقد هو حل المشكلة التي ذكرها السائل. إلقاء اللوم على الآخرين دوما، حصل فشل خطأ، حتى لو كان القائد هو الذي شارك في هذا الخطأ بقرار المتعجل أو بقرار المنفرد، يلقي اللوم على الآخرين بشكل مستمر، هذا ينقص من قدر الآخرين ولا يشعرون بنوع من الراحة، هذا جزء من الممارسات السلبية في هذا الاتجاه. نعم، يعني هذه بعض المؤشرات السلبية وهذه بعض المؤشرات الإيجابية التي تؤكد على وجود القيمة أو غيابها.
نعم، بارك الله فيكم. منها دكتور نعود إلى المنهج النبوي مرة أخرى.
جميل.
لعلنا نسلط الضوء على التعامل أو الفعل في النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يتعامل فعليا مع المخطئ ويبادل له ويعطيه هذه القيمة
جميل
في حياته.
يعني دعني أقول في قضية الاحترام، مواقف النبي عليه الصلاة والسلام في الاحترام مختلفة، ولو أردت أن أستطرد معك في المواقف ستنبهر وأنبهر بهذا الحجم الكبير من القصص المختلفة التي تدل على احترام النبي عليه الصلاة والسلام لكل الأطياف من حوله. لكن ربما نعرض بعض المواقف البسيطة التي تؤكد مجالات إن صح التعبير من احترامه عليه الصلاة والسلام لمن حوله. خذ على سبيل المثال الموقف الذي أمامنا، احترام الصغير لما كان عليه الصلاة والسلام في مجلس وعن يمينه صغير وعن يساره الأشياخ ويقدم له قدح كما جاء في الحديث، قدح اللبن ليشرب منه. ثم الآن السنة أنك تعطي هذا القدح لمن هو عن يمينك، فأصبح صاحب حق برغم أنه صغير، والكبير له حق أنه أكبر. استأذن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: والله يا رسول الله لا أؤثر بنصيبي منك. فتله صلى الله عليه وسلم في يده. قمة في الاحترام،
الله،
قمة في التعامل مع طفل صغير. يعني ممكن نحن نقول
عليه الصلاة والسلام
ممكن يرتفع صوتنا على هذا الطفل، يعني كان يمكن لو حصل هذا الموقف في مجالسنا كان واحد قال: قوم 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 من هذا المكان، انت رجال، انت روح اجلس هناك، انت طفل صغير اجلس هناك. هذا جلس عن يمين النبي عليه الصلاة والسلام بوجود الأشياخ أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وأرضاهم. ما الذي أجلسه في هذا المكان إلا هو أنه يشعر بأن النبي عليه الصلاة والسلام يحترم كل الجالسين صغيرا كان أو كبيرا، ويراعي الجميع، بل حتى راعى أنه لا يمكن أن يقدم أو يكسر قاعدة الاحترام الحقيقي. هذا حقه الآن أنه يعطي على من يمينه، فاستأذن. هذه ممارسة في التعامل مع الأطفال. خذ الممارسة الأخرى على سبيل المثال في القصة التي بعدها يعطينا إياها. لاحظ الآن، أحيانا أبو هشام بعض الناس يعطي احترام للناس بناء على مناصبهم، بناء على أرصدتهم، بناء على وجاهتهم.
نعم.
الله، هذا الإنسان له وجاهة.
نعم.
فأنا أعطيه احترام. صحيح أن إنزال الناس منازلهم مطلب شرعي، وأنك تقدر الإنسان أيضا بقيمته الاجتماعية، هذا أيضا مطلب شرعي، لكن لا يمكن أن تحتقر إنسان على سبيل المثال لأنك تشعر أنه ليس له قيمة اجتماعية. هذا لا يدفعك لاحتقاره. لما ماتت هذه المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد تنظف
المسجد،
ماتت في الليل، الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بالمعطيات الحياتية لديهم أعتقدوا بأن شأنها أقل من أن يوقظ النبي عليه الصلاة في الليل،
عليه الصلاة والسلام،
شأنها أقل كونها امرأة سوداء، حتى الاسم لم يحفظ تاريخيا، تنظف المسجد وانتهى موضوعها فدفنت في الليل. لما أخبر عليه الصلاة والسلام في الصباح قال بغضب: أفلا كنتم آذنتموني؟ ليش ما أخبرتوني؟ هذا جزء من احترام شخص ربما نعتقد في لحظة من اللحظات أنه ليس ذا شأن، دلوني على قبرها. كان يعني كان هم رأوا أن القضية لا تحتاج، فذهب إلى قبرها وصلى على قبرها. اليوم لاحظ، قد أنا أحتقر عامل أو خادمة أو سائق أو شخص أرى بأنه فقير أو أقل مني شأنا أو أقل مني علما أو منصبا، هذا لا يدفعك لو أنت لديك قيمة الاحترام بأي حال من الأحوال. لا يمكن أن تبرر نزول مستوى هذا الإنسان عنك أنك تندفع ناحية إهانته بشكل أو بآخر. ثم لاحظ قضية تعامله مع الكبار، لما يأتي أبو قحافة أبو بكر، يعني لما يأتي، تخيل يأتي به إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى يعلن إسلامه، قال: هل تركت الشيخ في بيتي حتى أكون أنا آتي؟ تعامل مع هذا الكبير أن أنا آتي إلى بيتي ثم أحترمه وأقدره، هذه كلها
توقير الكبير واحترام.
يعني دعني أقول لو استغرقنا كل ما استغرقنا من أوقات في هذا الجانب لن ننتهي حقيقة في عرض ممارسات النبي عليه الصلاة والسلام العملية في جانب
عليه الصلاة والسلام. لعلنا دكتور الآن فيما تبقى معنا من وقت نأخذ الخطوات العملية لأي قائد منشأة المبادرة وتنفيذها عمليا على أرض الواقع.
صحيح. يعني مرة أخرى نأخذ الخطوات يعني هذه دائما نعتبرها جزء من الروشتة الأخيرة في حلقتنا في قضية كيف يكتسب القائد القيمة. الآن كيف يكتسب القائد قيمة الاحترام؟ أول خطوة أن يشعر بأن الاحترام حق عليه للفريق. فريق العمل الذي يعمل معك هذا حق عليك تقدمه، وليست نافلة ولا نبل. هو نبل صحيح، لكنه واجب عليك أن تحترم فريقك. هذه القناعة ستدفعك ناحية الاحترام. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يتفهم القائد طبائع الآخرين ويتعامل وفقها، أن يتعرف على الأنماط، على الفروق الفردية، الفروق الثقافية الاجتماعية أيا ما كانت، فيتعامل وفق هذه المعطيات المختلفة، وبالتالي يعطي لكل إنسان ما يناسبه في التعامل. الثالث أن يعمق مفهوم القيادة. أبو هشام، القيادة ليست سيطرة، القيادة لا تعني تحكم في الآخرين، القيادة تعني باختصار شديد أنك تستخرج طاقات الآخرين، تقود الفريق بالكامل لتحقيق الأهداف، وبالتالي أنا وهم على خط سواء، علاقة أفقية وليست عمودية، فلابد أن يصحح هذا المفهوم لدى القائد. الأمر الذي بعده من الخطوات العملية أن يتأمل نموذج القيادة المحمدية حتى لا يصل هناك نوع من الخلط في هذا الجانب. المهم أيضا أبو هشام أن يبحث عن المرآة، سميتها المرآة، أن يبحث عن من يصحح أخطائه. يعني جيد، أنت في فريق العمل تكلف بعض الإخوة، قل يا أخي ترى تابعوا بعض التصرفات، إن شعرت أنني في يوم من الأيام لم أحترم العامل الذي أتيني بالماء، لم أحترم فلان في المكان الفلاني، يا ليت تنبهوني حتى أستطيع أن أعدل خطأي. ابحث عن المرآة، والمؤمن مرآة أخيه كما أخبر عليه الصلاة والسلام. أخيرا من الخطوات العملية التي يجب أن لا ننساها، تذكر أيها القائد أنك ستغادر هذا المكان، وإذا أردت أن تترك الأثر، الأثر أن تحترم الناس وأن تقدر الناس، هنا سيذكرك الناس بخير فستغادر، وبالتالي تنبه لهذه القضية. أما على مستوى المنشأة، فأنا أعتقد بأن على القائد أن يحدد مؤشرات الاحترام في بيئة العمل. ما هي المؤشرات التي تدل على أننا نحترم بعضنا البعض؟ هل التجسس اختراق الخصوصيات من الاحترام ولا من عدم الاحترام؟
يعني دكتور تكون مكتوبة هذه المعايير وهذه الأمور؟
طبعا طبعا، قيمة الاحترام لها مؤشرات تطبق في بيئة العمل، وهذه يليت أنها تخرج فيها وثيقة في بيئة العمل. جميل. حتى يتعامل الناس وفقها. ثم بعد ذلك تكون هناك قوانين معلنة لتطبيق الاحترام. يعني أنا حتى لما أجي أدخل المصعد مثلا، لو جاء عدد، من يدخل قبل من، وهل يقدم الكبير تقدم المرأة؟ يعني كما ترى أنت حين في بعض صحيح. السيارات وكذا إلى آخره، هذه المقاعد مخصصة لفلان، وهذا جزء من عملية احترام الآخرين وإعطائهم قدرهم، وبالتالي يجب بالفعل أن تكون هناك قواعد معلنة في عملية طرق الباب، الاستئذان، في أشياء معينة تحتاج إلى نوع من التعميم. أن يحاسب المطبق والمقصر في القيمة، يعني بمعنى يكافأ هذا ويحاسب هذا، يكافأ الشخص الذي يعلن قيمة الاحترام ويحاسب الآخر المقصر، وتكون هناك أنظمة ولوائح تدل على هذا الأمر. جيد أن تعرض النماذج المشرقة أبو هشام. يعني أنا عندما أتعامل في بيئة العمل ولدي نماذج مشرقة في الاحترام وطريقة التعامل مع الآخرين بشكل جيد، جيد أن يبرز مثل هذه النماذج المشرقة، ووجدتها في بعض المنشآت. يعني مثلا لو كان شخص يتعامل مع العمالة بشكل رائع وفيه قيمة عالية من الاحترام، هذا يعني تظهر مواقفه أمام الآخرين حتى يقتدى ويحتذى بها. أخيرا، وأعتقد أنه جدا مهم، أن تعمق أيها القائد العلاقة التواصلية بين أفراد الفريق. يجب أن توجد برامج تواصلية، لقاءات، اتصالات، جروبات تواصل تعمق العلاقة. تعميق العلاقة بين فريق العمل فيما بينهم وما بين فريق العمل والقائد يساعد بشكل كبير جدا على تعزيز قيمة الاحترام في التعامل بينهم.
بارك الله فيكم دكتور. وصلتنا عدد حقيقة من الأسئلة لرقم واتساب البرنامج، لعلنا يعني نأخذ جزء منها في هذه الحلقات. دكتور عمر الطراولة من الأردن يقول: يقال أنه لا تكون قائدا في العمل إلا إذا قررت أتباعك أن يتبعوك، وعلى القائد أن يدخل قلوبهم قبل عقولهم.
صحيح، شكرا للدكتور عمر. ويعني أضيف على ما ذكر، قالوا بأن القائد الناجح هو الذي يودع بأكثر مما استقبل.
يودع بأكثر مما
عادة. جميل. جرت العادة بأن الناس في الاستقبال تقام الاحتفالات، لأنه في الأخير هذا سيبقى معهم، لكن إذا جاء في التوديع هنا تظهر الحقيقة. فإن ودع الإنسان بأكثر من مستقبل به دليل على أنه امتلك قلوب الآخر.
نعم. أبو عبد الله يقول: مساء الخير، السلام عليكم ورحمة الله. أنا موظف حكومي، لدي بعض الزملاء إذا احترمته يستغل الاحترام أو يستغفلك، كيف أتعامل معه؟
الوضوح والشفافية، لكن لا تغير من مبادئك وقيمك مقابل مبادئ وقيم الآخرين. لا تكن ردة فعل لتصرفات الآخرين. أنت قيمتك الاحترام، تعامل باحترام بكل وضوح، واستمر في الاحترام في التعامل مع الآخرين. وعندما تشعر بأن هناك نوع من التطاول عليك بشكل أو بآخر، كن شفافا وصريحا مع الناس.
أم فراس من اليمن تقول: كيف تتعامل مع شخص لا يعرف الاحترام؟
دعني أقول بأن القضية تحتاج إلى إيجاد ميثاق بيني وبين الآخرين. صحيح سنجد أناس ربما لا يعرفون مفهوم الاحترام ولا مؤشراته، لكن عندما تكون هناك جلسات نقاشية وحوارية ربما يساعد هذا في هذا الجانب. وهناك قضية أخرى، أنني عندما أكون نموذج تطبيقي عملي في الاحترام، سأدفع الآخرين للاحترام بطريقة غير مباشرة. يعني عندما أكون أنا ممارس لعملية الاحترام، سأفرض احترامي على الآخرين.
طيب، هناك أسئلة حقيقة كثيرة، لعلنا نختم. سؤال أم محمد من الإمارات تقول: وجه سؤالا حول من يحترم الناس في العمل لكن إذا عاد للبيت انقلب شخصا مختلفا.
مؤسف مؤلم أن يكون الإنسان يتعامل بمكيالين، أن يظهر في مواطن فيه من الاحترام والابتسام والفرحة والتعامل الإيجابي، وعندما يكون في دائرة أخرى ربما تكون هي الدائرة الألصق به والأقرب إليه والأوجب عليه أن يتعامل معه بأفضل أساليب التعامل، أن ينقلب شخصا آخرا. من المؤلم أن يكون الإنسان بهذه الطريقة. أقول بكل وضوح، قال عليه الصلاة والسلام: وابدأ بمن تعول. إذا كان لديك إحسان، تعامل إيجابي، صفات إيجابية، أولى الناس بهذه الصفات الإيجابية أقرب دائرة
أهل بيتك.
أهل بيتك، أبوك وأمك، زوجتك وأبنائك، إخوانك وأخواتك، وابدأ بمن تعول. هنا تكون البداية والنجاح الحقيقي. أما أن يعيش الإنسان بمكيالين، هذا لا يمثل تطبيق حقيقي للقيم.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير دكتور على هذه الحلقة الماتعة وهذه الدقائق المباركة حقيقة في هذه القيمة، قيمة الاحترام. وشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى لقاء قادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم، بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم. دعانا إليها وحث عليها بميزان عدل له يحتكم. إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم. إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.